بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من الفتاوى نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS. نحاول جاهدين بعون الله تعالى وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله رب العالمين. الأحبة الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى، نجيب على بعض الرسائل القصيرة التي وصلت إلى الحلقة أو البرنامج. محمد الجندي يقول: ما حكم النقاب قولا واحدا؟ أقول للسائل الحبيب: بارك الله تعالى فيك وحفظك وكافة المسلمين من السوء والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا تحري الحق والصواب في أقوالنا وأفعالنا وأعمالنا، وأن يصلح بفضله فساد قلوبنا، آمين يا رب العالمين. أقول للسائل الحبيب: هذه مسألة من المسائل التي اختلف حولها أهل العلم. الأمانة العلمية تتطلب منا أن نقول هذا، نبين الرأي وغيره، ثم نبين للمستمع وللسائل ما يطمئن إليه القلب وما عليه جمهور أهل العلم رضي الله عن الجميع. فهذه المسألة نقاب غير الحجاب، الحجاب ليس عليه خلاف، إجماع الأمة، إجماع أهل العلم على أن الحجاب فرض واجب على المرأة من بلوغها حتى مماتها. أما تغطية الوجه المقصود بالسؤال النقاب، جمهور أهل العلم من عصر النبوة إلى اليوم على أنه فرض واجب، وأدلته قوية وكثيرة جدا، والله نعم، وهذا ما يطمئن قلبي إليه. ورأي آخر يرى أنه فضيلة ودليله واهن. يطمئن قلبي يا حبيبي إلى رأي جمهور أهل العلم على فرضية النقاب، أو القائل بفرضية النقاب إن شاء الله جل وعلا. واصل بعد هذا الاتصال. مرحبا يا محمد، سلام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا حبيبنا،
بارك الله فيك يا رب.
إياكم.
عندي سؤالين بعدين حضرتك.
هات الأول.
هذا الأول، لو أنا ببني مسجد دلوقتي، أنا كنت سمعت زمان من الشيخ شعراوي رحمة الله عليه إن البناء فوق المسجد أصبح المسجد مثله مثل أي مكان حتى في السكن. أنا إن شاء الله يعني في نيتي أرضو الله إن يعيننا عليها يا رب، وادعيلنا إن ربنا يوفقني فيها. خدت حتة أرض وناوي أعملها مسجد، فعايز أبني فوقيه أدوار أو على نصه، مثلا أسيب نصه فاضي من فوق والنص الثاني أبني فوقيه بعض زي معهد اداب دعاء، ادارة حفظ قرآن كريم وما شابه، وحاجات كلها في خدمة الله، في الخدمة ان شاء الله.
يعني كلها لخدمة الدعوة وليست للسكن الشخصي.
الكلام ده
حضرتك سمعتني؟
ايه؟
كلها لخدمة الدعوة وليست سكن شخصي.
خالص كلها خدمة الدعوة يا رب إن شاء الله.
نعم.
فسؤالي هنا يعني هل ده يعتبر مثله مثل المسجد اللي ليس عليها أبوار أو ليس عليه بناء ولا لا؟
حاضر.
أنا أرجو منك فيه يعني مشورة أو رأي تفضل عليا بيه.
اتفضل.
أنا بفكر النهاردة إن شاء الله أنا موجود في القاهرة ومن قرية من الأرياف أنت أهلية، وعايز أعمل يوم جمعة خلال الشهر ده إن شاء الله أوحد فيه خطبة الجمعة كلها مع الأئمة واتفاق مع الأئمة والخطباء في المساجد عن الشيعة، وهجيب بعض الكتب اللي بتتكلم عن الشيعة ونفتح بهم الشيعة ووزعها على المصليين، وبفكر برضه أجيب صور وأعلقها في الشوارع ويفط وأعلقها برضه في الشوارع. هل في مشورة أو هل في رأي عند حضرتك تنصحني بيه اكمل الموضوع ولا في راي ثاني تفضل عليا بيه؟ بارك الله فيك.
الله يرضى عنك ويبارك فيك. حاضر. بارك الله تعالى فيك حبيبي. نواصل ايها الاحبه الاكارم ما كنا بصدده في موضوع النقاب، وبعض اخواننا يتعلق باقوال بعض من ينسبون الى العلم انهم قالوا بأنه عادة لا أصل له في الدين، هذا خرف وهذا لا أصل له، وهذا الكلام نقول لهم من أين أتيتم به؟ إذا رجعنا إلى أقوال أهل العلم المعتبرين من عصر النبوة إلى اليوم لن نجد واحدا منهم قال هذا الكلام، بل الذي قال بأنه عاد وغيره كتبهم تشهد عليهم أنهم نقلوا أقوال أهل العلم، ثم والله ورأيتها بعيني ثم رجحوها في النهاية. فهذا أمر ينبغي أن ننتبه له. أنا أقول لإخواني الكرام بعيدا عن التعصبات وبعيد عن التحزب لفلان أو علان، امسك أي كتاب تفسير، دعك من قولي أنا عرضت لك أقوال أهل العلم، ودعك من قولي وقول الآخرين، وامسك اي كتاب تفسير في اي مكتبه في اي مسجد من المساجد، تفسير القرطبي، تفسير ابن كثير، اي كتاب تفسير يعني يقع في يدك، ثم اقرا في تفسير الايتين، الايه اللي موجوده في سوره النور وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ثم اقرا الايه العمده في هذا الباب الموجوده في سوره الاحزاب، يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. انظر الى اقوال اهل العلم فيها سترى ما قلناه بالحرف الواحد، ساعتها تعرف من الذي دلس ومن الذي ضحك على الناس، لكن حقيقه هو فرض واجب على راي الجمهور، انا مع هذا الراي. طيب معنا اتصال. مرحبا سعد من الدقهليه. مرحبا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت يا شيخ، ما صفة صلاة الجنازة؟ وهل بعد التكبيرة الرابعة الدعاء للميت أم الدعاء لنفسه والمؤمن يعني؟
حاضر.
جزاكم الله خير. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. نواصل الإجابة إن شاء الله. الأخ الحبيب الذي اتصل وقال عندي قطعة أرض إن شاء الله سأريد أن أبنيها مسجدا، لكن أحتاج أن أشغل الأدوار التي فوق المسجد كمعهد إعداد دعاء، كدار لتحفيظ القرآن، يعني إنجاز التعبير مشروع خدمي للدعوة، هل يجوز ذلك؟ أقول له نعم يجوز. وهل أجره في المسجد إن شاء الله تبارك وتعالى كمسجد ليس فوقه بناء؟ أقول له نعم، بل أنت تضم إلى نية المسجد في الأجر والثواب هذه الأعمال الخيرية التي تفرخ إنجاز التعبير وتخرج لنا إما دعاء أو حملة قرآن بفضل الله تبارك وتعالى، فيجوز ذلك شرعا. نعم يجوز لك أنك تبني، ممكن نبني المسجد وأحيانا مع الزحام وحاجة الناس إليه بنضم الطابق العلوي الأول والثاني وأحيانا الثالث مصلى للناس يصلون فيه. نعم يجوز إن شاء الله تبارك وتعالى، وأنت مأجور بهذه النوايا كلها. طيب معنا اتصال. محمد السلام عليكم. يبدو الاتصال انقطع، على محمد أن يعاود الاتصال بنا مرة ثانية. نفس السائل الحبيب يقول أنا عندي فكرة إن أنا عايز أوحد في القرية اللي أنا فيها مثلا خطبة الجمعة في يوم تتكلم عن الشيعة، ونأتي بكتيبات تناسب العوام تكلمنا عن الشيعة حتى نبين لهم خطر هؤلاء الناس. هو يطلب المشهور أمناك، أنا أتفق معك، بل يجب على الدعاة في مصر الآن أن يتبنوا هذا الأمر، لأن الخطر الشيعي ومده في مصر من أخطر ما تتخيلون. هذا أمر ينبغي أن احنا ننتبه إليه، لأنهم يعني أخطر مما يتصوره أحد على العقيدة وعلى الدين وعلى الشريعة الغراء. ولا يغرنكم قول لا يغرنكم قول القائل نقرب بين الشيعة يعني ازاي نقرب؟ هذا كلام تخريف، لان عندهم ثوابت، من ثوابتهم سب امنا عائشة رضي سب امنا عائشة رضي الله عنها وارضاه الصديق رضوان الله عليه، فاروق عمر اسياد الامة باسرها واسيادهم رضوا او لم يرضوا هؤلاء، لكن هم لن يتركوا هذا ونحن لن نقبل بهذا. اذا لن يكون هناك توفيق ولا تقريب، بل يجب علينا ان نحذر، نبين للناس من اقوالهم وليس من اقوالنا نحن. يعني انا اقول لاي انسان يقول لك يا اخي انتوا بتفتروا كتير، اقول له يا ابني ارجع واقرا في كتب القوم العمده الكافي القليني وغيره من الكتب التي عندهم، وواصل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
مرحبا يا محمد.
ايوه حضرتك يا شيخ، بعد اذن حضرتك يعني انا كان عندي سؤالين. يعني
هات لو اتفضل.
ايوه اتفضل. يا شيخ بعد اذن حضرتك، من يومين كده كان في اخ اتصل بالقناه وكان بيشتكي للشيخ من الفتن يعني، فكان الشيخ قال له يعني اللي بيدور على حاجه بيلاقيها، ويعني اللي بيدور على الفتن بكيلو. طب دلوقتي انا قدامي مشكله ان انا يعني شغال في مكتبه، فالفتن هي اللي بيجي لي لغايه مكان شغلي، فانا مش قادر اسيب المكان ده.
حاضر
تمام. وبعد اذن حضرتك كده في سؤال كمان، بالنسبه يعني للاخوات اللي هي بتغالي جدا في طلبات الزواج وكده، يعني الواحد يعني عايز يتزوج بس الاخوات بتغالي جدا في طلبات الزواج، طلبات الزوج وكده، فيعني اتصرف ازاي؟
حاضر
حاضر. وبعد اذن حضرتك يعني تدعي لي بالزواج ان شاء الله.
اسال الله ان ييسر امرك، امين يا رب، وكل المسلمين. بارك الله فيك. نرجع إلى الإجابة على أسئلة حضراتكم إن شاء الله تبارك وتعالى، فأقول نعم فكرة صائبة وفكرة جيدة، وأنت مأجور عليها إذا استطعت أن تجمع أهل الدعوة في مكانك من الأئمة والخطباء والذين يلقون الدروس على مدار الأسبوع حتى يبينوا للناس خطر هذا المد. وأقول نحن نأتي بأقوالهم وليس بأقوالنا، يعني مش من عندنا احنا، لا لا لا، انما ناتي باقوال اهلهم، باقوال علمائهم، باقوالهم هم، بعقيدتهم في سيدنا ابي بكر وعمر، في امنا عائشه رضوان الله تعالى عليهم. ولا يغرنكم انهم عندهم التقيه وما الى ذلك، لا لا ينطلي علينا، ولذلك اقولها حسبه لله، سنقف لهم بالمرصاد ولو كلفنا ذلك عمرنا ودماؤنا، لأن عقيدتنا وديننا غال، يكلفنا الصغير والكبير بطيب نفس نقدمه لله رب العالمين بسخاء إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم أتفق معك أخي الحبيب، وهذه نصيحة أنا أتوجه بها من خلال هذا المنبر لكل عالم ولكل داعية، لا تسكت لا تسكت، وبين للناس من هم الشيعة، بين للناس خطرهم، بين للناس عقيدتهم، افضحوهم في كل مكان، لأن عندنا أناس، وهذه حقيقة في طبيعة الشعب المصري، هذا الشعب العريق الطيب، عندهم مسحة في الحب لآل البيت عالية جدا، قل ما تجدونها في أي شعب على وجه الأرض بأسره. نعم نحب آل البيت، نعم نحبهم، لكننا لا نغالي، نحبهم ولكننا لا نعبدهم من دون الله تبارك وتعالى، نحبهم ولكننا لا نرفعهم فوق النبي محمد صلوات الله تبارك وتعالى عليه. طيب معايا محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
الله وبركاته، أشكر لك وبارك الله فيك على هذا، طيبت خاطري وراحت قلبي، وليا تكملة بعد إذن حضرتك.
تفضل.
سؤال، تنصحني بكتب إيه، كتابات صغيرة إيه أجيبها عشان اوزعها. لو في حاجه زي كده يا ريت تتكرم عليا بيها وتنصحني باسماء كتب او مكان او اي حاجه.
طيب استاذنك خد رقمي من الكنترول لان لا يعني لا يسعفني الان في ذهني استطيع ان انتقل ان مشكله هذه الكتب انها امهات كبرى ولا تصلح للعوام، لكن نحاول ان ننظر الى بعضها ويبقى بينا اتصال ان شاء الله. بارك الله فيك اخوانا، اعطوك الرقم من الكنترول الان. حفظكم الله. الاخ الحبيب الذي سال عن صفه صلاه الجنازه، اقول للسائل الكريم وبيسال حتى عن بعد التكبيره الرابعه الدعاء لنفسي ولاموات المسلمين وكون السلام. بالنسبه لصفه صلاه الجنازه يا اخواني هي اربع تكبيرات لا ركوع ولا سجود فيها، اربع تكبيرات لا ركوع ولا سجود فيها. التكبيره الاولى قراءه الفاتحه، في التكبيره الثانيه الصلاه على الحبيب المصطفى امام الدنيا باسرها تاج على مفرق رؤوسنا كلها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلاة على الحبيب نصف الأخير من التشهد الذي نردده في صلواتنا العادية. تكبيرة الثالثة ندعو للميت رجل أو امرأة ونخلص في الدعاء حتى لو كان طفلا، نعم نستبدل بالدعاء له اللهم اجعله ذخرا لوالدي وفرقا له على الحوض لأنه فعلا رصيد مدخر لوالدي. في التكبيرة الرابعة ندعو لأنفسنا ثم يكون السلام. النصيحة اللي بلفت النظر إليها الأحبة الكرام أن صلاة الجنازة ليست صلاة عيد. هناك في معظم المساجد في معظم إخواننا اللي بيصلوها عندما الإمام الله أكبر تلاقي كل المسجد الله أكبر، لا هذا في صلاة العيد، هذا في صلاة العيد نكبر جميعا ونرفع أصواتنا إماما ومأموما والدنيا بأسرها تتفاعل مع التكبير في العيد. أما صلاة الجنازة فالتكبير فيها سرا للمأموم وجهرا للإمام ليعلم من خلفه أنه قد انتهى من تكبيرة أولى، يبقى الصوت رفع الصوت فقط لغير للإمام وليس للمأموم. نحن نسمع ثم ننتقل بعد تكبيرة الإمام إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب معي اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا يا ربيع. عليكم السلام وبركاته.
مرحبا حضرتك دلوقتي يا محمد الشيخ، انا راجل دلوقتي كتبت كتاب، انا خلاص كتبت كتاب الحمد لله. يعني دلوقتي انا من حقي دلوقتي يا زوجتي صح يا مولانا
قول اللي انت عايزه، سؤالك ايه؟
يعني يجوز لي ان امسك ايديها بعد ما كتبت كتابي؟ يعني وايه الشرع في يعني ايه حاجه ليا دلوقتي في بعد ما كتبت كتابي معاها؟
حاضر. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول الحبيب الأخ السائل، اتصل أحد الشباب بالقناة، الشيخ بيشتكي من الفتن، الشاب اللي اتصل قال من رد علي قال يعني الفتن بدور عليها بتجيله، هو بيقول أنا بعمل في مكتبة والفتن بتجيني لحد عندي، طب أعمل إيه؟ ما أقدرش أسيب الشغل، ما أنا باكل وأشرب منه. لا أظن أن الشيخ أو من رد علي قصد الذي فهمته أيها الحبيب، فأنا أفر من الفتن ما أتيت إلى ذلك سبيلا. طيب أنت راجل الآن تجلس في مكتبة بتبيع وتشتري، يدخل عليك الرجال والنساء، مطلوب منك أن تغض بصرك. طب ما أصل الفتن مالية الدنيا، إنما مقصد الشيخ ربما أو من رد إذا كان مكان كله فتن يعني ما فيش فيه خير لابد أن أفر منه، ربما يكون هذا نحسن الظن، لكن الدنيا كلها خليط من الفتن والخير، هل معنى ذلك نقتل أنفسنا وننتحر؟ هذا كلام غير صحيح، لكن مطلوب منك أن تجاهد نفسك وأن تغض بصرك وألا تخضع بالقول لهذه أو تلك. الله يرضى عنه عنك، يعني أضرب مثال مثلا ليك الله يرضى عنه عنك، الفيسبوك. يعني أنا حذرت إخواننا هناك من بلاوي الفيسبوك كثيرات، مخادعات، كاذبات، فاجرات، لا يتقين الله تبارك وتعالى. موجود، نعم سبحان الله العلي القدير. يعني وهنا إذا أنا هذا لا أضيفه امرأة أو لا تضيفه رجلا أو لا شابا، هذا في مقدورنا، هذه فتن وموجودة يا أخي الحبيب. نعم انما تمثل وتقول قالت لهذا، لكن يجري على لساني هذا الكلام المعسول وكلام الحب وإلى آخره. قالت لمئات الرجال وألاف الرجال عادي، فيش مشاكل بالنسبة لها لأن ما عندهاش أخلاق، نسأل العفو والمعافاة. كذلك من الرجال موجود، آه موجود. يبقى إذن هذه فتنة تفر منها، لكن أنت تعمل في مكتبة. من أتت إلينا تشتري معاملتنا أغض بصري، نعم في حدود الطلب والعرض، بكم هذه؟ بخمسة قرش. شكرا. ينفع؟ يبقى إذن لا بقى ابتسامة، وأنت تفهمني بارك الله فيك، وهي تتكسر في الكلام، وأنت أنا لا أقصد حضرتك بالتأكيد، إنما أسقط على واقع عام زي اللي بيحصل في الأسواق. هناك من تشتري على قدر الطلب، بمعنى بكم هذه وخلاص وتدفع، وهناك من تتكسر في الكلام وتحاول أن تضحك مع البائع حتى ينزلها من المبلغ، هذا لا يجوز شرعا ومحرم بارك الله فيك. إذن مطلوب منك أن تغض بصرك وأن تحافظ على قلبك قدر المستطاع، وأن تستعين بربك جل في علاه. طيب معك اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟
يا مرحبا.
معك زكريا يا دكتور، حملة بصرة خير من دمياط إن شاء الله.
يا مرحبا يا زكريا،
مجموعة من شباب الخير إن شاء الله. يا دكتور احنا برضو انا بسمن على كلام زميلي اللي في الشرقية على الشيعة والامر هذا الامر يعني. واحنا بفضل الله عملنا برضو حملة دعوية اسمها حملة شباب بصمة خير، هي ارشادية برضو، وخرجنا بالشغل خارج المسجد، لان احنا عايزين اللي خارج المسجد ناخد بايده ان شاء الله.
لا يكلمك. نعم.
طب هي بعض الشباب معنا في الحملة يا دكتور بيصلي معنا الفجر، بس ده سؤال.
نعم.
بيصلي معنا الفجر في تيشرتات طلعت صيف كده اللي هي ضيقه دي كده ربع كم.
ايوه سؤالك ايه؟ الاتصال فقد يا زكريا، حاول ان تعاود الاتصال بنا مره ثانيه حتى نستوضح منك الامر ان شاء الله سبحانه وتعالى. الخير يا اخواني لن يعدم في امه النبي، والله نعم لن يعدم الخير في امه الحبيب الى ان يرث الله الارض ومن عليها. نعم، ووالله لن يكون هنا مد شيعي إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن هذا الشعب بطبعه ديد. نعم شعب يحب آل البيت، هذا صحيح، لكنه لن يقبل إهانة لأمنا عائشة، ولن يقبل إهانة لسيدنا أبي بكر ولا لسيدنا الفاروق عمر رضوان الله تعالى عليه، سواء كان ملتزما أو كان منفلتا، كلهم على قلب رجل واحد، وإني على يقين من هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. الخير لن يعدم في أمة الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. السائل بيقول الأخوات اللي بتغالي في طلبات الزواج. آه طبعا عندنا المغالاة هي الأصل الآن، لذلك تعالوا كده نبص بالراحة بهدوء. العنوسة النهاردة وصلت سن كام في مصر؟ أقول لكم ولا بلاش؟ أقول لك شيخة يا عقدنا. لا حقيقي وصلت العنوسة ليه؟ 47 سنة بالنسبة للبنات. الله عظيم، نماذج أمامي رأيتها بعين. ليه؟ الشاب النهاردة عايز يتجوز، لكن مشكلتنا احنا ليس معنا التيسير، عشان بس قبل ما نتكلم يقول لك انتوا عايزين بقى ايه نيسر ياخدها ويقعد بقى في الشارع. محدش مفيش عاقل في الدنيا يقول الكلام ده، لكن التيسير يقدر يدبر بيت، سواء غرفة وصالة غرفتين وصالة، مفيش مشاكل، دور أرضي دور علوي على السطوح، يعني بيبدأ حسب إمكانياته ويقدر يوفر فيها مكان ننام فيه ومكان للأكل والشرب والكلام ده كله، لكن ما قلناش إن احنا نوع ننام على الأرض. وواصل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. طيب الأحبة الكرام، فاصل قصير، ابقوا معنا إن شاء الله.
سل عن فتواك تجد رب.
بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأحبة الكرام، عدنا إليكم بعون الله تعالى وتوفيقه لنواصل الإجابة على أسئلة حضراتكم إن شاء الله رب العالمين. سائل الذي كنا بصدد سؤاله قبل الفاصل القصير، المغالاة من الطلبات أو في الطلبات من أخواتنا وبناتنا، ما زلنا نناشد الجميع ارفقوا بالشباب لله جل وعلا. وليس معنى الرفق كما ذكرنا قبل الفاصل أننا نقول خذ البنت ثم اجلس بها في عرض الطريق أو الشارع، ما قال هذا عاقل ولا متزن فضلا عن دين، ولكن يكون في حدود إمكاناته. أنا أناشد السادة الآباء والأمهات كذلك بناتنا الكرام، لا تبدأوا مع شبابنا من حيث ما انتهيتم أنتم. لو أي أب وأي أم في الغالب العام في الإجمال في المجمل عانى في بداية حياته الأمرين إلى أن وصل إلى ما وصل إليه، فما ينفعش نبدأ مع ولادنا وشبابنا من حيث ما انتهينا نحن، لا، ابدأوا معهم من حيث ما بدأتم لله تبارك وتعالى، لأن هذا يجعل الكثير من الشباب يعزف عن الزواج. يعني نسأل الله العفو والمعافاة، نحسب لكم كده بحسبة بسيطة، الشاب النهاردة بكم عمره مثلا في التعليم؟ تيجي نحسبها؟ هتعقدنا يا شيخ. لا والله، تعالوا كده بلاش الحضانة، اركنوا على نحن، عندنا 6 سنين ابتدائي وثلاثة اعدادي يبقى دي 9، وبعدين 3 ثانوي يبقى دي 12، وبعدين 4 جامعة 16 سنة. ده لو ماشي ايه؟ ده لو ماشي سليم ومفيش كحك وبسكويت وملاحق وسقوط، 16 سنة صافية. 16 سنة بعد ما يطلع 16 سنة يقعد في الشارع زيهم كمان، مش بيلاقي شغل. 16 سنة، ليس هذا كلامي، ليس تقليل من شأن العلم، العلم ما شاء الله مكانته عالية، لكن أنا عايز أوريكم بس الهرم المقلوب المعكوس في بلاد المسلمين وخاصة في بلادنا مصر. 16 سنة لو كان اتعلم فيهم صنعة كان بقى شيخ الصناعية، كان بقى إمام، كان يتجوز 4 مش يتجوز واحدة بس، بسم الله ما شاء الله. لكن للأسف الشديد الأمور منعكسة وغير منضبطة، نسأل الله العفو والمعافاة. فبيطلع الشاب عنده أحلام، عايز يشتغل، يطلع إليه نفسه قاعد في الشارع على الرصيف، كان نفسه يتننى لكن لله الأمر. وبعد بعد 16 20 سنة لما يلاقي شغل، يلاقي شغل ب 200 جنيه. طيب لما يجي بقى دوت إن شاء الله، ده أنا هفترض افتراض جذري، هو خلص الكلية النهاردة الصبح لقي شغل، ياخد كام؟ 200 جنيه 300 جنيه. تيجي نحسبها هيوفر كام في السنة؟ لو ربط الحزام وما كلش وما شربش وما لبسش بال 300 جنيه بتوعه دولي في السنة مش هيجيبوا 4000 كلهم على بعضيهم. 4000 عايز له شبكة بكام؟ مش أقل من 30000 جنيه. ده الفقير المسكين التعبان قوي. طب عايز له شقة بكام؟ عايز له شقة ب 100000 جنيه، ده برضه الحاجة البسيطة خالص، ده لو لقيها أصلا. طب وعايز له عفش بكام؟ عايز له عفش برضه مش أقل من 50000 جنيه. تخش الحسبة كلها في كام؟ في 200000 جنيه. معاه منهم كام؟ 4000 جنيه. يعمل إيه؟ ينتحر. يتجوز منين بقى؟ فتبص تلاقيه يروح وما يرجعش. يروح وما يرجعش. ليه؟ لأن عليه التزامات. أنا بناشد الجميع أن اتقوا الله في شباب الأمة، والله الذي لا إله غيره ما انتشر الفساد إلا بنا، نسأل الله أن يعافينا رب. طب معنا منى، السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. أيوة شيخنا، دلوقتي في برنامج على القناة بتاعتكم دي اللي هي أمجاد بتاعة الطبيخ، امبارح الشيخ معلش بيقول إن جوز الطيب مش حرام، وإن حتى لو رشة قليلة منها كده فدي مش حرام، فياريت بس كلمة لي ياريت.
حاضر، نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. فأقول الأخ الذي سأل بيقول أنا عاقد كاتب كتابي، إيه هو حقي عليه؟ أقدر أمسك إيده يا شيخ؟ يا أخي الحبيب، عقد القران أصبحت زوجة، ولكن نحن نفهم خطأ. يعني يا شيخ؟ يعني زواج مع إيقاف التنفيذ، يعني اسمها زوجة غير مدخول بها، يعني أنت مؤتمن عليها، يعني ليس لك عليها أي حقوق من قريب ولا من بعيد حتى تنقل إلى بيتك. كل الذي رتبه الشرع لك ممكن تتخفف في ثيابها، يعني ممكن شعرها ما تشوف عادي فيش مشاكل بقى. لكن الذي يصنعه الكثير من اخواننا نقول لهم اتقوا الله. ليه؟ لانك لو قعدت مع اهلها وقلنا لهم هل هذا انتم ترتضون، اقول لك لا لا، هذا سواء كانت المعاشرة الجماع او القبولات او غيره لك لما تروح بيتكم، وهذا امر لانه عقد ضمني الناس متفقين على هذا. وبالتالي انا نصيحتي لكل اخواننا الاكارم حتى لو عاقد لا تمكنوه من الخلوة بها. ليه؟ لانه سيصل ربما الى ما يريد وبالتالي يتكاسل عن تنفيذ ما اتفق عليه. يا ابن انت محتاج الزوجة ومعاشرتها وما الى ذلك، نعم جهز البيت وجهز ما اتفقنا عليه وانت للزوج عندك وبشأنك وراحتك. هذا ما انصح اخواني واخواتي لي. بعض اخواني يقول لي كلمتي انا اللي تمشي، مالكش كلمة عليها يا حبيبي، لان ما زال ابوها والذي ينفق عليها. لما تنقل الى بيتك الى بيتك ساعتها يبقى ليك كلمة عليها، لان بعض الشباب بتقفل كده. النماذج دي بنشوفها كل يوم، واللي مش انا كاتب كتابي انا رقم واحد، لا رقم واحد لما تيجي بيتك تمام. ليه؟ ابوها يقول لها تعالي نخرج مثلا رايحين المكان الفلان، تتصل على راجلها بقى وجوزها ما ماشي لا ما تروحيش اقعدي في البيت وهم يروح. لا مش من حقك يا حبيب قلبي، نسال الله العفو والمعافاه. بعض الشباب الاخ اللي اتصل بينا حملة خير اخ زكريا نقول له عيد الاتصال بينا مره ثانيه لا اصلح حاله وحاله. الاخت الكريمه تقول في برنامج الطريق او الشيف قال ان جوز الطيب مش حرام، مين قال له الكلام ده؟ انا بنقول دايما لاخواننا الكرام نرجو نرجو ان كل مسلم ما يفتيش في الدين. يعني انا النهارده ما اقدرش اقول لكم الاكله ديت تتعمل ازاي، مش قصتي. نرجع بقى للشيف برضه نيجي قصه الحلال والحرام نقول له ما تتكلمش الا اذا كان عندك الدليل. اثبت اهل العلم على انها مسكره، ومش احنا المتخصصين. والنبي يا حبيبي بيقول ايه؟ ما اسكر كثيره فقليله حرام. هو لهم ايه؟ مش مشكله رشه خفيفه كده. طب ايه رايك يا عم الشيف هنجيب كده قطرتين من الخمره برضو، ما مش هتشكر برضو اهو، هناخد بالقطاره كده ونديها رشتين اهم، مش هتاثر في الطبيخ. ايه راي حضرتك؟ ما ينفعش، لا يجوز شرعا. نص حديث النبي يقول ما اسكر كثيره، يعني كوبايه من دي مثلا عايز اقول لها لو خمره تسكر، طب لو خدنا منها نقطه ما تسكرش، اصبح القليل هذا ياخذ حكم الايه الكثير فصار محرما. يبقى الامر واضح، ما اسكر كثيره قليله حرام. واصل بعد هذا الاتصال. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم. ازيك يا شيخنا؟
يا مرحبا حبيبنا،
نسالك الدعاء.
الله يكرمنا واياكم بطاعته.
في مسالتين لو سمحت. فيه شركات المحمول بتعمل حاجه اسمها سلفني، ان هم بياخدوا مثلا ما فيش رصيد معايا في مثلا مساله ضروريه فبياخدوا مني 3 جنيه ويدوني مكالمات باتنين ونص، فهذا نوع من انواع الربا؟
حاضر سويه،
ويا ريت نوضحها للمشاهدين. ثاني حاجه، فيه عندنا ظروف عائليه، يعني عندنا واحد قريبنا بيعمل عمليه فبضطر اروح اسافر معاه، فببات في بيت عمي وبيبقى هو ليه بنت وكده، فهل ده فيها مخالفه شرعيه ولا عادي؟
طيب في بيت عمك مش في حد تاني غيرها؟
فيها ابن عمي بيبقى معايا وعمتي وجوزها.
طيب الله يبارك فيك يا حاضر.
شكرا.
الله يحفظك حبيبي. نواصل الإجابة على أسئلة حضراتكم، فأقول لإخواننا أي مسألة يا إخواننا، النبي علمنا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ده حتى الإيه اللي فيه شبهة، يعني اللي اختلف فيه أهل العلم، فما بالكم بأمر جزم بحرمته. السائل الكريم اللي سأل بقول لك شركات المحمول بتعمل خدمة سلفني، يعني سلفني 3 جنيه وبتحسبهم لي 2.5، يعني تاخد نص جنيه زياده. بص يا حبيبنا الكرام، يا حبيب الكريم بارك الله فيك، حبيبنا الافاضل، هذا فيه شبهه الربا ان لم يكن ربا اصلا، والبعد عنه غنيمه ولا يجوز ان نلجا اليه. النهارده المحلات في كل حته، وانا ماشي عم بتخبط فيها في الشارع تحت بيتي مش معايا، انزل ابني يشحن لي او يشتري لي كارت، ويبقى كده انا خرجت بره دايره اللعب. الناس دي بيتفننوا كيف يوقعون الناس في الحرام. بعض اخوان يقول لك لا اصل النص جنيه ده مقابل خدمه بيعملها لك. يا عم ابعد يا عم، ده مقابله مال بمال مع زياده بعض الطرفين. يبقى دخلنا فيها هنخش في قصه. طب ما تبقى ما تاخد بالاحوط، والبعد عنها غنيمه. الله يرضى عنه. السائل نفسه سأل بيقول يعني عندنا ظروف عائليه قريب لينا عمل عمليه، هنضطر احنا ننتقل ليه، هنبات في بيت عمي في بيت في بيت لبنت. فانا بساله هي هتبقى لوحديها؟ لو كانت البنت وحدها وما فيش حد تاني لا يجوز لك ان تبيت في البيت قولا واحدا، لكن موجود اخوها وموجود معايا اخرين نعم لا باس ولا حرج. فهذه ضروره تقدر بقدر، مش معنى ضروره ان احنا ثلاثه رجال هنبيت، لا 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 لا، يعني موجود اخوها خلاص احد محارمها موجود الله يبارك فيك، فليس هناك من مشقه ان شاء الله او تعنت او حرمه باذن الله. رساله يقول صاحبها محمد القاضي حكم تخفيف اللحيه وتحديدها بالموس لا يجوز. انا عارف هو يقصد ايه، طبعا اللي هي عامل كده حاجه سمباتيك كده وما ماشي حالك يعني لا يجوز شرعا. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا يا امه الله. عليكم السلام.
لو سمحت يا شيخ، انا جوزي كان مبتلى بحاجه يعني مش كويسه كده، وبعدين كل لما اقول له بطلها يقول عليا الطلاق بطلتها اكتر من مره يعني مرات كتيره جدا، وهو انا عارفه ان هو ما بطلهاش.
حاضر.
سأجيبك. انا عايز اعرف دلوقتي انا يعني
ايه الحكايه دي. سأجيبك ان شاء الله. حاضر. فأقول للسائل الكريم اللحية كانت لحية حبيبنا صلى الله عليه وسلم تضرب إلى منتصف صدره وترى من خلفه من عرضها وطولها صلى الله عليه وسلم. الله صلى الله عليه وسلم. حتى بعض عمنا قالوا ما زاد على القبضة، وبعض الذين قالوا ابن عمر كان ابن عمر يأخذ منها في عمرته وحجه فقط لغير ما زاد على القبضة، مش اللي هي النهاردة ليه يعني منبتها كده ومظبطها بقى كده وبالموسم لمع فوقيها وتحتيها، لا لا يجوز. السائله تسال بتقول زوجي مبتلى بشيء غير طيب، ويعني شيء طيب انا ما ذكره فضيحه جزاه الله خير، فبتقول له يعني حرام عليك، قال لها على الطلاق بطلت، وهي بتقول ما بطلوش. يا اخواني كلمه علي الطلاق هذا عرف درج عليه الطلاق في بلدنا في مصر، كتير يقعن بالطلاق. طيب علي الطلاق هذه صورة من صور الطلاق المعلق، معناه يلزمني الطلاق لو كنت لسه بعملها، يلزمني الطلاق لو طلعت او خرجت او شربت او اكلت او الى اخره. وبالتالي موقفك ايه؟ سلي زوجك عن نيته، ان قصد بها الطلاق تحسب طلق، الاولى ترجعي، التانية ترجعي، التالتة منهاش رجوع. لا يقصد بها الطلاق عليه انه يكفر كفارة يمين، وهو يصدق بيمينه، هو يصدق بيمينه. وانا نصيحتي لك حضرتك الله يرضى عنا وعنك هو المسؤول امام الله عشان ما تعمليش مشاكل، الله يرضى عنا وعنك. طيب معنا اتصال. سلام عليكم.
عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا يا احمد.
لو سمحت يا شيخ عايز اسال بالنسبه لكفاره اليمين وزكاه المال، هل يجوز ان تقوم تبرع نقدي لاهل سوريا ولا لا؟
حاضر.
مع السلامه.
عليكم السلام ورحمه الله. نواصل الاجابه ان شاء الله تبارك وتعالى. الاخ الكريم يقول بالنسبه لكفاره اليمين اللي هي اطعام 10 مساكين وان عجز يصوم 3 ايام، هذا كفارة اليمين كما ذكر ربنا في القرآن. وزكاة المال بيسأل هل يجوز تبرع بها نقد لأهل سوريا؟ نعم يجوز، نعم يجوز. ونصيحتي لإخواني يعني لا ننسى فقراء بلدنا، يعني نعم إخواننا في سوريا في كرب وفي غم، نسأل الله أن يفرج كربهم، اللهم ارفع الكرب عن أهل الشام، اللهم فرج كرب المكروبين يا رب من إخواننا في سوريا وفلسطين ومصر وفي كل بلاد العالم. بقينا مش عارفين مكان الآن في العالم مش ندعي له، يعني امسك كده العالم على الخريطة على الخريطة العالمية هتلاقينا عم يدوب نلاحق هنا وهنا وهنا كمسلمين في كل مكان، نسأل الله العفو والمعافية. نعم يا أخي كريم يجوز، لكن مع ذلك يجوز يعني نحاول أن نوازن، إن طلعنا الجزء الأكبر نبقي لإخواننا، إن طلعنا الجزء يعني هكذا يعني عملية موازنة بين هنا وهناك حتى لا نفقر مكان على حساب مكان آخر. بارك الله تعالى فيك. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا طارق.
ازيك يا استاذ نزار؟
الله يحفظك.
انا بس كنت عايز اتكلم حضرتك ويا ريت يعني الكلام ده يكون يوصل لكل اخواتنا العلماء والدعاة. لماذا لا نستفيد مثلا من شيوخنا اللي عندهم يعني دراسة كافية بالمد الصفوي زي الشيخ ابو المنتصر البلوشي؟ كان بيستأجر ساعة كل اسبوع على القنوات الفارسية الربحية وينشر التوحيد ونتج عنه بفضل الله عودة الاف من الايرانيين لدين الله ونبذهم الفكر الصفوي. فطريقة مواجهة المد الصفوي للأسف مع الأسف اللي احنا بقى شايفه دلوقتي حاليا طريقة عشوائية تفتقر لمعرفة كيد ومكر الصفويين. نقاط الضعف اللي موجودة والتأزم الداخلي الايراني واختلاف رموزه واطيافه وعقيدته هو سر نهاية المد الصفوي. يعني لا يمكن ابدا ان احنا مثلا ايه المانع ان احنا نوحد كل القنوات الدينية في يوم ويبقى فيه مناظرة علنية. بس المهم ان الاخ اللي بيكون محاور او العالم المحاور معه يكون عنده خلفية زي مثلا الشيخ ابو منتصر بلوشي. احنا لحد الوقت لسه يعني بيتكلم في مواجهة فكر بفكر. لكن المد الصفوي لابد ان احنا يعني يكون فيه مد من جميع الجوانب. يعني مش بس يعني مثلا احنا بنشوف عملية تبزيع وتخويف غير يعني في حالة في تخلف اقتصادي. يعني احنا لابد ان احنا نواجههم مواجهة بخطة مبنهجة من جميع الجوانب. ما بس مش مجرد بس ان احنا نقعد نفزع نقطة مسألة فقهية هما ما بيخشوش بالطريقة دي. يعني لا نكتفي بس بنقد الفكر. يعني مصر دولة محورية للأسف ما بنعملش مؤتمرات لمواجهة النفوذ والمد الصفوي على مستوى عالي والخطط ما تكونش التقليدية. يعني اسلوب التأثير الإيجابي وتوظيف كل الإمكانيات في نشر الحق وهزم الضلال محتاج خطة على مستوى عالي جدا غير عشوائية. محتاج ان احنا نواجه الفكر الصفوي اقتصاديا وامنيا واجتماعيا وعمل وعدم استغلال العوز بالحاجة للضعفاء والفقراء من اهل السنة. لان هما بيخشوش ابدا يجي يخش يقول شيعي ولا انا صفوي. لا هو بيخش بطريقة ملتوية جدا مش طريقة تقليدية زي ما احنا بنظن ان هم يخشوا يقولوا احنا هنتبع عائشة او ان احنا هنعمل كذا.
نعم يا اخي جزاكم الله خيرا وصلت رسالتك وبارك الله تعالى فيك. كلام واضح جدا جزاكم الله كل الخير وانا اتفق معك. هم فعلا لا يدخلون على اي مكان من الاماكن كما ذكرت جزاك الله كل خير بسبب امنا لانه هيتضرب على راسه من اولها. لكن الناس دي بتدخل بطرق ملتوية جدا من طريق آل البيت وإلى آخره ثم تتضح الصورة وتتسع شيئا فشيئا. اتفق معك انه لابد ان تكون هناك خطة ممنهجة مش مجرد فزعات وتخويف فقط لغير. لا ينبغي نحن اولا بننبه شعبنا بننبه اخواننا بننبه العوام الى خطورة هذا العمل حتى ما يقعش ناس من عندنا عندهم. ده رقم واحد. ينبغي ان تكون هناك على مستوى القنوات وعلى كل المحافل العلمية مواجهات علمية صرفة انجاز التعبير. وينبغي ان المحاور كما تفضلت ان يكون ملم المام كامل بهؤلاء القوم وعوارهم وما عندهم حتى يفضحهم لا بالسباب ولا بالصراخ ولا بالشتيمة ولا اطلاقا ولكن بالعلم ومن خلال افكارهم وكتبهم. حياك الله وجزاكم الله عنا كل خير. طيب معنا مدام منى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
يا مرحبا.
الله يرضى عليك. انا عايز اسالك سؤالين. الله يرضى عليك.
تفضلي. امين يا رب.
هل جوز الطيب حرام ام حلال؟
حاضر.
الحاجه الثانيه في اخت كانت غضبانه مع زوجها فنصحناها تعيش وتصبر وتحاول تصبر عليه لان معها 4 ابناء فهو بيعمل سحر وبيرتكب محرمات. هل ده اثم علينا ان نصحناها تعيش معاه وتصبر عشان معها 4 اولاد؟
حاضر.
اشكرك جدا وجزاك الله خير.
عفوا. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت اللي سألت عن جوز الطيب نعم لأنها كما ثبت أنها مسكرة فهي محرمة والبعد عنها غنيمة. بتسأل أخت كانت غضبانة مع زوجها عندها 4 أولاد نصحناها ترجع تتحمل مشكلة إنه بيعمل سحر وبيرتكب محرمات. هي بتسأل هل علينا إثم في إن احنا رجعناها له؟ ما علينا من وزر وعليها أن تحاول معه فربما يصلح الله أحواله على يديها إن شاء الله تبارك وتعالى. بارك الله تعالى فيك. رسالة تقول صاحبتها إذا سهى المصلي في التشهد الأخير إذا عفوا سهى المصلي في التشهد خلف الإمام حتى قام الإمام للركعة الثالثة وركع ورفع عندها انتبه المصلي وقام ليدركه، هل الصلاة باطلة؟ الصلاة صحيحة، ولكنه ارتكب مخالفة فعليه ألا يفعل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. فالنبي علمنا أخوانا عشان بس ما نختلفش على أئمتنا وإحنا بنصلي معاهم، إذا صل كبر فكبروا، ركع فاركعوا، سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائدا فصلوا جميعا قعود. يعني الإمام لو قعد كده وصلى كلكم صلوا قاعدين، يعني بكناية عن إيه؟ عن مدى السمع والطاعة في داخل الصلاة. العملية مش تهريج، الله يصلح حالنا. طيب هو النهاردة سهى، الإمام قام للركعة الثالثة قرأ وركع، يعني ما كملش الركعة، الثاني انتبه، لو كان متعمدا على رأي في الفقه بطلت الصلاة وعليه نعيد، مش متعمد ما يكررش الكلام ده والصلاة صحيحة. طيب معانا أم عبد الرحمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا.
مرحبا بحضرتك وبنتك الصحة.
الله يفرق.
سؤالي لو سمحت، الولاد عندي يعني طلع لهم ميراث من أبوهم، اشتريت لهم ليكم يعني بالميراث كله شقة. وقعدنا فيها، سكننا فيها لمدة سنتين، وبعد كده أجرتها يعني العمل التجاري لمدة شهرين برضه تانيين أو ثلاثة. أول حاجة عايزة أسأل، هل عليها زكاة قد إيه؟ زكاة هتخسر إزاي؟ تاني حاجة طالما مقدرينها مشيوا، حد جاب لي ضرايب بطريق جزافي أو بطريق حضرتك يعني التآمر، أو عايزين رشوة وكده، حلال ان انا اديه؟ انا مش عايزة ادي رشوة، بس هم عاملينها لي ايه يعني حاجة جزافية وخيالية. فانا شكلت وقلت لهم لا ومش كده، قالوا ما ينفعش، قالوا لا ده عشان انت مقدراها وكده ودي الضرايب، ولو عايزة تتفاهمي معانا وديا في طريق تاني يعني. فحكموا ايه حضرتك؟ وهم دوقوني خالص. جزاك الله كل شيء.
وياكم. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. تقول السائلة، الأولاد طلع لهم ميراث من أبيهم، اشترينا شقة قعدنا فيها، حاولنا أجرناها لمدة سنتين، بعدين أجرناها لعمل مكان نشاط تجاري، يعني الضرائب طبعا اصطادتهم زي ما بيقولوا وبيسوموهم الآن. هي بتسأل الأول عليها زكاة، إذا كنا شارينها بنية حفظ المال للأولاد فيها زكاة، لكن اشتريناها سكن لينا ونسكن فيها ليس فيها زكاة. كل ما هو معد للاستعمال الشخصي ليس فيه زكاة، وكل ما هو معد للاستثمار فيه الزكاة نسبة 2.5% ان شاء الله تبارك وتعالى. تسأل دلوقتي النقطة الثانية، الضرائب، نسأل الله العفو والمعافاة. يعني النهاردة اتأجرت شهرين ثلاثة والضرائب طبعا مبلغ جزافي، عايزين ياخدوا فلوس من الاخر. هنا بنشوف إذا كان في محامي يقدر يخلصنا من القصة دي وهدوء من غير رشاوة يبقى أفضل، لأن ابتعدنا عن الحرام. طيب لا والله إحنا سلكنا كل الطرق يا شيخ، ولا بد من التفاهم مع هؤلاء الظلمة، تدفعين ضررا عن نفسك على رأي ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، فلا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. وإن كنت أرى إن إحنا ما نلجأش لهذا الطريق إلا بعد استنفاذ كافة السبل والوسائل، الله يرضى عنا وعنك. السائلة بتسأل، حكم الإفرازات اللي بتنزل بعد الغسل بالنسبة للمرأة، هل توجب غسل مرة أخرى أو وضوء؟ إطلاقا لا توجب لا الغسل ولا الوضوء إن شاء الله تبارك وتعالى. عندي 4 بنات نفسي أربيهم تربية، دي المشتاقة للفردوس، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس أمين يا رب، تربية إسلامية، أنا وأبوهم الحمد لله ملتزمين في الصلاة العبادات، البنات برضو بس بيسمعوا أغاني، تعبت جدا عشان يبطلوا الموضوع ده، بس مفيش فايدة بالله عليك يا شيخ دلين أعمل إيه؟ يحتاجون إلى صبر يا أيتها المشتاقة للفردوس، والتذكير دايما، ونحاول إن احنا نقلل من الحاجات اللي فيها أغاني داخل البيت. كذلك في حالة المرض، أو السائلة بيسأل حكم عملية تحديد جنس المولود ذكر أو أنثى، يعني هذا الأمر ظني وليس قطعي، يعني ياخد هرمونات معينة والكلام ده بعض أهل العلم أباحه، وإن كان الأمر يترك لفضل الله أفضل وأحلى وأجمل إن شاء الله تبارك وتعالى. هل في حالة المرض والعافية يمكن الجمع بين الصلاتين في وقت احدهما، ام لابد ان يكون الانسان في مرض شديد؟ المرض الشديد اللي هو يعجز عن الحركه معه، يعجز عن الحركه معه، وحال الصحه في حال السفر ويوم عرفه كما بين النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. بالنسبه لشبكات التسوق، شركات تسوق الشبكه على النت، بنقول لاخواننا ابعدوا عنها، لانها يعني فيها شبهة الربا والنصب، وهذا محرم، أكل أموال الناس بالباطل. اتقوا الله وتحروا العافية والحلال في أمر دينكم يرحمكم الله. امرأة مدة حيضها 9 أيام قبل استعمال وسيلة لمنع الحمل وهي اللولب، وبعد وضعه صار الدم مرحلة مختلفة يستمر حتى 15 يوم، هل إذا زاد عن 10 أيام يكون استحاضة؟ ماذا تفعل؟ تغتسل وتصلي أم إيه الحكاية بالضبط؟ أقول للسائلة الكريمة، إذا كان دم الذي ينزله هو بالتأكيد الوسيلة بتعمل تغيير وبيزيد 2 أو 3، في هذه الحالة بنعد الحيض لحد آخره، يعني أقصى سقف ليكي لهم 15 يوم، وما زاد على ذلك بيكون استحاضة، وحضرتك بتغتسلي تتوضي وتصلي، الله يرضى عنا وعنك. الأحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم، أجبنا على كافة أسئلتكم، وأجبنا على جميع الرسالة وصلت إلى الحلقة البرنامج. إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، إن كان في عمرنا بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية، أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.